بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الهدايات والفوائد والوقفات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى في مشهد بيع يوسف عليه الصلاة والسلام بدراهم معدودة، كما قال سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ولنا مع هذه الآية عدة وقفات، منها أنه يجوز إطلاق لفظ الشراء على البيع، لأنه كما ذكرنا أن لفظ الشراء من الأضداد، فهنا قال: وشروه أي باعوه. وكذلك إن الله اشترى من المؤمنين، أي اشترى على ظاهره، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. كذلك يؤخذ من هذه الآية بأن البشرى قد يعقبها الحزن، قد يأتي بعد البشارة الحزن، وكذلك قد يأتي بعد العزة الذلة، هذا أيضا يؤخذ من هذه الآية. كذلك يؤخذ منها فائدة مهمة: لا يضير العظماء ألا يعرف قدرهم الجهلاء. هنا لما وجد هؤلاء القافلة الذين جاءوا ليستقوا من البئر وعثروا على يوسف واستبشروا به، يوسف قام وعظيم من عظماء خلق الله سبحانه وتعالى، نبي، فلم يعرفوا قدره فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. لذلك لا تحزن إذا كنت تشعر بأن لك مقاما ولك وزنا ولك مكانة، فلا تحزن إن جهل قيمتك الناس، فالناس قد جهلوا قدر يوسف وهو نبي. المهم كيف أنت في السماء، لا يهم ما هي نظرة الناس إليك، المهم أنه ما هي قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. فما كان بيع رجل من خيار أهل الأرض بثمن بخس بمنقص من قدره شيئا، هل أثر على يوسف؟ هل أثر على قيمته؟ هل أثر على مكانته عند الله؟ أبدا. فبعض الناس من الفضلاء ومن العظماء وممن لهم مكانة وممن لهم شأن، ولكن الناس لا يعطونهم مكانتهم، لأن معايير الناس ومقاييس الناس في هذه الدنيا ليست دقيقة، بل محكمة الدنيا في الغالب محكمة جائرة، ومحكمة الآخرة محكمة عادلة. فأحكام الناس على الآخرين وإعطاؤهم وإعطاء كل ذي حق حقه ومنزلته، هذا قد يكون من الأمور النادرة. لذلك بعض الناس لا يعطون حقهم ولا مكانتهم ولا وظيفتهم التي يستحقونها، بل ولا يعطون مرتبهم الذي يستحقونه من خلال مهاراتهم ومن خلال شهاداتهم ومن خلال إمكانياتهم. وبالمقابل هنالك من الجهلاء من يكون على العكس، يكون لديهم المكانة والوظيفة والمرتب الكبير، فهذه الأشياء الظاهرة لا تغير من الحقائق شيئا، فالعظيم يبقى عظيما والمحسن يبقى محسنا مهما تغيرت نظرة الناس إليه. لذلك فلا تأس لتواضع مرتبتك أو مرتبك عند الناس أو وظيفتك عند الناس، لا تحزن، فليست قيمتك بما تتقاضى وبما تقبض آخر الشهر، بل قيمتك الحقيقية ما تبذله من مواقف ومن بصمات في هذه الدنيا. ما هي مواقفك؟ ما هي الأشياء التي قدمتها لهذا الدين، لهذه الأمة؟ ماذا قدمت من علم ونصح ودعوة؟ ما هي الأشياء المهمة التي سجلت لك كبصمة وبقي الناس يذكرونها بعد موتك؟ هذا الذي يبقى، هذا هو المهم. ليس المهم ما تتقاضاه من مرتب ومن امتيازات وما لديك من رصيد. كذلك قيمتك الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى لا عند الناس. فكم من مزهود به في الدنيا رفيع مقامه عند الله. كثير من العلماء وكثير من الدعاة وكثير من العظماء وكثير من القدوات وممن لهم شأن وممن لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس يزهدون في علمهم ويزهدون في مشورتهم ويزهدون في نصحهم ويزهدون بما عندهم من خبرات وإمكانيات، ولكن الحقيقة لأن موازين الأرض لا تعكس حقيقتك، إنما قيمتك هي القيمة التي تكون في السماء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا يترتب عليه من الخطأ الكبير احتقار الناس وقياسهم على وظائفهم. فيوسف رغم مكانته العظيمة بيع في سوق الرقيق بسعر بخس، دراهم معدودة. لذلك غدا أي عند الله سبحانه وتعالى يتمايز الناس بحسب أقدارهم الحقيقية عند الله يوم الحساب. لذلك قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان. وإن كنت فقيرا وإن كنت من كنت، لكن ميزان التقوى هو الميزان العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما قال إن أكرمكم عند الله أرفعكم منصبا أو وظيفة أو أكثركم رصيدا في البنوك أو أكثركم مالا أو أكثركم بنيانا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك بقي يوسف عليه السلام محافظا على قيمته وعلى مكانته كما سيأتي معنا، وإن تغيرت وتبدلت أحواله في هذه القصة. كذلك يؤخذ من هذه الآية: من زهد في شيء باعه بأبخس الأثمان. إذا إنسان زهد في إنسان آخر فإنه لا يعطي له قيمة، وإذا زهدت حتى وإن كانت درة ثمينة، إذا زهدت فيها ولم تعرف قيمتها ممكن أن تباع بأبخس الأثمان، كما حصل مع يوسف. ما عرفوا قيمته فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. كذلك لا تحزن ولا تبكي إن اعتبرك البعض بضاعة رخيصة الثمن، فامض كما أنت فسيأتي اليوم الذي يعرفون فيه قدرك. لا تحزن. بعض الانتهازيين وبعض الوصوليين وبعض المنتفعين الذين يحسبون حساب مصالحهم فقط، ينظرون إلى الناس كالسلعة وينظرون إلى الآخرين بما ينفعهم وبما يخدمهم. فلا تحزن إن نظر إليك هذا الصنف من الناس هذه النظرة، فسيأتي اليوم الذي يعرفون فيه قدرك. لذلك الله عز وجل قال عن نفسي، قال: وما قدر الله حق قدره، لأن الناس تكلموا في ذات الله عز وجل. وكذلك عن يوسف قال فيه، قال: وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحانه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، ولكن ما عرفوا قيمته إلا لاحقا. كذلك صفحات قاسية في كتاب أيامك، قد يمر الإنسان باختبارات وبابتلاءات وبمحن وبمواقف عصيبة، هذه الصفحات القاسية المؤلمة من حياتك قد تكون تمهيدا لرفعتك، فما عليك إلا أن تحسن الظن بربك. هذه المرحلة التي بيع فيها يوسف هي تمهيد لما سيعقبها من تمكين ومن رفعة ومن مجد في الدنيا والآخرة. كان بعض الصالحين يقول: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه بأعجب منك. وهذه عبرة وعظة. يقول: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه بأعجب منك في بيعك نفسك بشهوة ساعة من معاصيك. يقول هذا البيع نحن نتعجب، كيف هؤلاء باعوا يوسف الصديق المحسن النبي الكريم بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هنا يقول: هذا البيع ليس بأعجب من بيعك أيها المذنب وأيها العاصي من بيعك نفسك بشهوة ساعة. يقول: هذا البيع أعجب من بيع يوسف بدراهم معدودة. كذلك من قوله: وشروه بثمن بخس، يؤخذ منها، وذكرنا هذا مرارا، بأن هذه السورة ما ذكر فيها أوامر ونواهي، ولكن هي من أكثر السور استنباطا للأحكام الفقهية والشرعية. فيؤخذ منها أن اللقيط يحكم بحريته، الأصل في اللقيط أنه حر، وأن ثمن الحر حرام مهما كان باهظا، ومن أعظم الجرم أن يباع الحر. لذلك ورد في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة من باع حرا فأكل ثمنه. هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية. قوله: وكانوا فيه من الزاهدين، فكل من لا يعرف قدر الرجال فهو ملوم مشنع عليه. الإنسان الذي لا يقدر للرجال مكانتهم وقدرهم فهذا ملوم. فقول الله هنا: وكانوا فيه من الزاهدين، فيه لوم لهم، لأنهم زهدوا بمن حقه التعظيم، وبمن حقه التكريم، وبمن حقه التشريف، زهدوا فيه، فهذا فيه عتب وفيه لوم عليهم. فكل من لا يعطي الإنسان قدره وقيمته ومكانته فهو ملوم مشنع عليه. فبعض الناس يحاول التنقص من الآخرين لمرض في نفسه أو لهوى في قلبه، والبعض الآخر لا يعرف قدر أقرب الناس إليه، لأنه لا ينظر إلى المعالي، بل رضي من نفسه وظن بها خيرا، رضي من نفسه فتعالى على الآخرين، فنظر إلى الآخرين نظرة ازدراء وتنقص. كذلك: وكانوا فيه من الزاهدين، الملتقط للشيء متهاون به. وهذا أمر فطري، الإنسان الذي يعثر على شيء وإن كان ثمينا فإنه يتهاون بقيمته. لماذا؟ لأنه ما اشتراه بثمن، وما تعب فيه، وما كد فيه، وما حصل عليه بجد واجتهاد، بل وجده مبتذلا. لذلك يتهاون الناس بما يجدونه ملتقطا. كذلك من لطف الله الخفي أن صرف السيارة، وهذه فائدة ولطيفة دقيقة، أن صرف السيارة أي القافلة والواردة عن الرغبة بيوسف حتى لا يبقى معهم. فمثل يوسف يرغب به لجماله وحسنه وذكائه ونباهته وأدبه. فالعجيب أنهم ما رغبوا فيه وكانوا فيه من الزاهدين. ذاك يقول القرطبي، وهذه من دقيق ومن دقائق وخفي لطف الله بيوسف حتى لا يبقى مع هؤلاء، بل حتى يكون في منزل العزيز وتحصل له المشاهد التي ستأتي معنا. يقول القرطبي: وكانوا فيه من الزاهدين، أي في حسنه، لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراما له. يعني صرف نفوس هؤلاء عن التعلق بيوسف إكراما له حتى لا يبقى معهم، لأنهم قد لا يحسنون التصرف معه كما أحسن معه التصرف العزيز كما سيأتي معنا. كذلك: لا تستخف ولا تحتقر أحدا مهما كانت بداياته وتاريخه وماضيه، فلربما يكون له شأن مستقبلا. لا تقل له أنت، بعض الناس: أنت من أنت؟ انظر إلى تاريخك، ما عندك شهادة وما عندك كذا، وعشت فقيرا ولا تملك كذا، وأنت ابن فلان، وأنت انظر راجع ماضيك وراجع تاريخك. فيقول هذا بازدراء، فلا تزدري إنسانا لا تدري كيف يكون مستقبله وكيف يكون له شأن مستقبلا. كذلك من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف ببيعه، باعوه ظلما على قول من قال بأن إخوة يوسف هم الذين باعوه، امتدت أكفهم أو أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا. هذه ذكرها ابن الجوزي على قول أنهم باعوا، كيف امتدت أيديهم وكيف أعطتهم نفوسهم وقلوب أن يبيعوا يوسف. فسيأتي معنا المشهد عندما يقفون بين يديه ويقولون له وتصدق علينا. وهذا من عجائب الجزاء في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. كذلك ماذا يعني أن تبتلى لأجل دينك؟ فيوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم مر بسلسلة من الابتلاءات، ومنها من هذه السلسلة أنه بيع بثمن بخس، وهذا الابتلاء لأجل الدين. هو ابتلي لأجل دينه ومكانته من يعقوب. فما ماذا يعني أن تبتلى لأجل دينك ولأجل صلاحك ولأجل دعوتك ولأجل علمك ولأجل استقامتك ولأجل ثباتك ولأجل مواقفك في الحق وثباتك على المبدأ وعلى العقيدة وعلى التوحيد؟ فالذي يسلك هذا الطريق يبتلى. فماذا يعني ذلك؟ لا تجزع، لأن يوسف ابتلي بسبب دينه بعدة ابتلاءات. ما كل رخيص الثمن رديء، هذه كذلك فائدة حياتية. السعر ليس دائما يصح أن يكون مؤشرا للجودة، فكثير من الناس ينظر إلى السعر فإذا وضع السعر القليل على الشيء زهد فيه ولو كان جيدا. هذه نظرة الكثير، إذا أراد أن يشتري شيئا ينظر إلى سعره، إذا كان مرتفع الثمن قال نعم هذه ماركة وهذا شيء جيد وهذا أصلي وهذا. هذا ليس شرطا. يوسف غالي القيمة والمكانة، بيع بثمن بخس، دراهم معدودة، وليس كل ما غلا ثمنه كان نافعا. فاحرص على النافع حتى لو كان في نظرك زهيدا. فهذه ليست قاعدة مطلقة أن كل شيء غالي الثمن يكون هو الأجود ويكون هو الأفضل ويكون هو الأحسن. تجدون كثيرا من الماركات ومن الأشياء التي ظاهرها أنها فيها الجودة وفيها المكان والنفع والشيء والقيمة، ولكن الشيء الذي قيمته أقل أجود منها يكون، والبعض له أكثر من متجر. وهذه حقيقة، له متجر بسوق راق، محلات راقية، وذات المتجر وذات السلعة في سوق شعبي، ويبيع ذات السلعة في هذا المتجر بسعر 10 أضعاف هذه السلعة، نفس السلعة. هذا يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. وأنا أخبرني هذه حقيقة، أخبرني صديق يتاجر في العسل في إحدى الدول، ومن هذه الدول يبحثون عن الأسعار الكبيرة. فطلب أحدهم منه أن يشتري العسل، قال كم قيمة هذا العسل؟ قال بمئة وخمسين ريال أو درهم أو دينار. فقال لا، هذا عسل ليس جيد، ليس جيدا. يقول ذهبت رجعت بعد 2 أو 3 أشهر ونفس الرجل وعندي نفس العسل، قال بكم هذا العسل؟ قلت له 500. قال نعم أريد منه 2، هذا يبدو أنه عسل جيد. هذه حقيقة أخبرني بها الشخص الذي يتاجر بهذا الأمر. كثير من الناس أصبحت نظرتهم إلى السعر، وهذا لا يشترط. كذلك فيها دليل على جواز، وهذا حكم كذلك، شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير. ويكون البيع لازما، فالشيء الخطير النفيس قد يعرض فيه ما يهونه. قد تجد بعض الجوانب، إنسان اشترى سلعة غالية ولا يريد أن تبقى عنده، سيارة أو غير ذلك، ويريد أن يسافر أو لا يريد هذه ويحتاج إلى المال، قد لسبب أو آخر يضطر أن يبيع هذه السلعة الثمينة بثمن بخس. فالشيء الخطير النفيس قد يعرض فيه ما يهونه، يعني قد يكون هنالك من الأسباب ومن المبررات ما يهون هذا الأمر. وكم من سلعة أغلى من بائعها، وهذه حقيقة، كم من سلعة أثمن وأغلى من بائعها. كذلك الفائدة قبل الأخيرة فيه إشارة إلى أن انتشار الرق واسترقاق الأحرار كان سمة ذلك العصر، كان عندهم سوق الرقيق، وأن أسواق الرقيق سنة قديمة عند جميع الأمم قبل الإسلام، ولكن لن تجدوا أعظم من أمة الإسلام في التعامل مع الرقيق، من خلال الحث على عتقهم، ومن خلال الحث على رعايتهم، ومن خلال الحث على عدم أذيتهم وحفظ كرامتهم. هذا لا يوجد إلا في الإسلام. أما الأمم السابقة فكانوا يتعاملون مع الرقيق تعامل الجماد وتعامل السلع وتعامل قاس جدا. الوقفة الأخيرة من هذه الآية: مجاورة الأعداء المتألبين ومخالطة الخصماء المتناوئين غدر بالنفس. فيوسف لما علم بأنه سينتقل من فلسطين، من المكان الذي نشأ وعاش فيه، إلى مكان آخر، ما سعى لبيان حاله والرجوع إلى أبيه وإخوته، لأنه لو سعى في رجوعه لأبيه لعامله إخوته أشد وأنكى مما كان عليه، ففضل البعد عن بيئة تنكرت له. هو الآن فضل أن ينتقل إلى بيئة جديدة لعلها تكون أفضل من البيئة التي نشأ فيها وتنكرت له، إخوته تنكروا له وما عرفوا مكانته وقدره. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، نكمل تتمة مشهد جديد في درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.